والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الأطهرين. في قاعدة القراءات القرآنية وتاريخ جمع القرآن وتدوينه، وإن استطال بنا المقام في هذه القاعدة كما مر مرارا لأهميتها وكونها أولى علوم القرآن الكريم، حتى أنه كما مر يسمى علماء التفسير أو علماء العلوم القرآنية في بداية تاريخ علوم القرآن في الصدر الأول يوصفون وتطلق عليهم هذه التسمية القراء، يعني حتى إلى القرن الثاني علماء التفسير وكذا يعبر عنهم القراء، وليس المراد بذلك خصوص تعليم القراءات بين القراءات والتجويد وكذا، لكن انطلاقا من القراءات، مما يدل على كما مر أنها من أعرق ومن القواعد الأس في قواعد تفسير القرآن الكريم. وفعلا ثبت العرش ثم انقش، انت تريد تجري منهج تفسيري او منهج تأويلي وتدبر واستظهار وتفسير واستنباط وتحليل انطلاقا من متن الفاظ القرآن الكريم، فهذا المتن وهذا القالب يجب ان يكون لديك واضح أطره وحدوده ومعطياته ومواده كي تنطلق بعد ذلك إلى المراحل اللاحقة. شبيه يعني بعبارة أخرى نحن الآن في مرحلة الدلالة التصورية تسبق الدلالة الاستعمالية، تسبق الدلالة التفهيمية، تسبق الدلالة الجدية، بل في مرحلة قبل الدلالة التصورية. في الحقيقة الكلام ليس في المدلول التصوري، الكلام في ماذا؟ في أصل اللفظ الدال على المدلول التصوري، لأن الدلالة التصورية أيضا قسمين، مدلول تصوري ودال موصل للمدلول التصوري. احنا في الحقيقة إذن في الخطوة الأولى جدا، هذا بحث مهم جدا. ففرق بين المفسر الذي يعي أن الترتيب بين السور ليس توقيفي ارتكبه الصحابة، وبين من يأخذ ذلك إرسال مسلمة أو في ترتيب بعض الآيات أو في ألفاظ القرآن بالتالي لحاظ القراءات من المجرة أو في وجوه الإعراب، وهذا ما جرى يأخذ وجه إعراب من وجوه الأعاريب للآية الكريمة، يأخذه إرسال مسلمات أنه هو الخيار الوحيد، بينما هو أحد الخيارات بين هذا المفسر وذاك المفسر، الفرق شاسع. يعجبني على حال المحقق التستري يعني في بعض امتيازاته، ولا بعض الآخر لا محل نقد يعني، لكن في بعض امتيازاته هذا المحقق التستري يمتاز بهذا الجانب. أي جانب؟ هو صاحب كتاب قاموس الرجال في علم الرجال من علماء، عنده كتب أخرى، كثير من الكتب محل ربما آراء محل نقد شديد، لكن هذا الامتياز موجود عنده، غير التتبع، غير تتبع الكثير كذا، عند نباهة ويقظت نباها في المتون متميزة أنا وجدتها من بين بقية الرجاليين أو بقية المتتبعين. قدرة دينا بها في ماذا؟ مثلا إذا متن حديث أو متن كلام رجالي أو متن تاريخي يدقق في زاوية اشتباه النسخ والناسخ أو اشتباه الراوي، لأنه ربما أنت تبني جهود مكثفة على استظهار معين وتناقش فطور كلام النجاشي في الرجال مثلا مع كلام الشيخ الطوسي، كيف من قول الجرح يقدم أو قول التعديل يقدم، حقيقة هذا الجرح إيش، أو في الفقه مثلا استظهار من هذه الرواية المفاد كذا أو كذا أو كذا، هذه الروايات دالة على طهارة أهل الكتاب أو غير دالة أو كذا، كلها فرع أن اللفظة في الرواية أو في كلام ذلك الرجالي اللفظة هي فيها ألف ممدودة أو مقصورة، ليس ألف ممدودة. مثلا لو كانت ألف ممدودة المعنى يتغير كامل، هذا دي الخطوة الأولى لننظر إليها ربما بهوان أو باستصغار. هينا هذه الخطوة؟ لا، والحال أن هي في حين هي هينة هي جدا خطيرة، لأن تؤثر على مراحل البحث إلى النهاية من أول أمر. سلامة المعطيات أمر مهم، سلامة المعطيات جدا أمر مهم. كذلك الحال في البحث عن تاريخ جمع وتدوين القرآن الكريم وأصل القرار، وإن كان يقيني قطعي صحيح، لكن لنميز ما هو متن القرآن عن ما هو هوامش القرآن. هذا بحث مهم. مر بنا في الجلسات السابقة تذكرون كثير من الصحابة خلطوا بين في مصاحفهم بين ما هو متن القرآن تنزيل القرآن وبين ما هو تأويله تفسيره أسباب نزوله حديث قدسي وحديث نبوي وهنا مجرد. فهذه الخطوة إذن مهمة وحساسة. وصلنا إلى هذا المطلب على أي حال. في مصحف أبي بن كعب في كتاب المصاحف لابن أبي داود الرواية 161 يقول ابن أبي داود بسنده عن حماد قال قرأت مصحف أبي للذين يقسمون. قال ابن أبي داود مصحفنا فيه يؤلون من نسائهم. الإيلاء له في سورة البقرة يحلفون على عدم وطير المرء. في مصحف أبي للذين يقسمون بدل الذين يؤلون من النساء هذا المصحح يقول أخرج ابن المنذر غير بعد ابن أبي داود، ابن المنذر أيضا أخرج هذا الحديث عن أبي ابن كعب. بعد ذلك هذا المصحح لكتاب المصاحف يقول قلت وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ مثل هذه القراءات التي يعني أوردها السيوطي وعزاها السيوطي يعني نسبها إلى عبد الرزاق. عبد الرزاق حسن اليماني أحد المحدثين الحفاظ الكبار الذين لهم موسوعة حديثية مهمة، عبد الرزاق. عند المصنف، في المصنف لعبد الرزاق وفي المصنف لابن أبي شيبة، هذان من المحدثين الكبار عند أهل السنة أو الزيدية على حال، وهم من مصادر الحديث الكبيرة المهمة عند أهل السنة. وهذان الكتابان موسوعتان كليهما باسم المصنف، وفي طيات هاتين الموسوعتين الشيء الكثير من الأحاديث النبوية بطرق أهل السنة المطابقة لمدرسة أهل البيت. نفس هذا عبد الرزاق الصنعاني وابن أبي شيبة لا يبعد أن يكونا مؤمنين مستترين. على أي حال البحث هما طويل لسنا في صدر الخوض في ذلك، لكن أي مكان موسوعتهما تسمى، كل منهما تسمى بالمصنف، وهي ذات موسوعة مجلدات ومن القرون الأوائل، محدثين من القرون الأوائل وهي محتملة. في المصنف لعبد الرزاق عند سند لابن عباس أنه يقرأ بهذه القراءة، وأبي عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن منذر وابن الأنباري في المصاحف، في كتاب آخر للمصاحف لابن الأنباري. الآن نحن نقرأ في كتاب المصاحف لابن أبي داود اللي هو الابن لأبي داود صاحب السنة. طبعا يعلق الماتن هنا على هذا الحديث بتعليق طويل، أنا يهمني من تعليق هذا المطلب. أولا طبعا يعلق على جملة من هذه الطرق أنها مقطوعة، وهذا تبيان لكون القراءات ليست كلها متواترة، بل ليس في بعض أسانيدها سند متصل صحيح، فضلا عن أن يكون ليس متصل فضلا عن أن يكون صحيح فضلا عن أن يكون متواتر. هذه نقطة مهمة. طبعا في موارد عديدة المصحح يعترف بهذا الشيء، هذه القراءات السبع أو القراءات العشر أو غيرها على الاتحاد، فضلا عن غيرها فيها أسانيد منقطعة، فضلا عن أن تكون صحيحة فضلا عن أن تكون متواترة. هذه إذن نقطة مهمة نستفيدها. نقطة أخرى من هذا التصحيح الذي يذكره، طبعا هذا المطلب يكرره المصحف في موارد عديدة وفي محل متين، أيضا هو في بعض القراء المعروفين يخدش في وثاقته نفسه. بعد ذلك يذكر حول دي بعض القراءات، يقول: وهذه القراءة مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه، فينبغي أن يجعل تفسيرا لطيف. هذا ينقل عن أبو حيان، أبو حيان يذكر أن قراءة ابن مسعود، هذه القراءة التي هي في الحديث في مصحف أبي هي موجودة بس أيضا هي قراءة ابن مسعود في صيام ثلاثة أيام متتابعات تتم فيها في كفارة اليمين. هو يعلق على هذا البيان في هذه القراءة يقول هذا أشبه فينبغي أن تجعل يعني قراءة عبد الله بن مسعود ينبغي أن تجعل تفسيرا هذا المحيان. وهذا رأي جزل كما مر بنا مرارا أن جملة من القراءات تعد تفسيرا أقرب هي من أن تكون مثلا لألفاظ القرآن الكريم، وهذا مر بنا مرارا. فبالتالي إذا شطر وافر من القراءات يعد تفسيرا، فهذا التفسير يعد قراءة مع ذلك. إذا في علم القراءات هناك مزج بين ماذا وماذا؟ مزج بين التفسير وبين ما هو متن لله. في بداية القراءات تاريخ القراءات جملة من الصحابة قراءاتهم في الحقيقة هي مزج بين ألفاظ التنزيل للقرآن الكريم وألفاظ التفسير. وكذا ما ورد عنه عن غيره مما خالف سواد المصحف. وأكثر قراءات عبد الله ابن مسعود هو يقول إنما تنسب للشيعة، يعني تفسيرها مطابق أو هي كتفسير مطابق للإمامية. وهذا هو الذي ورد في رواية البيت اقرأوا بقراءة أم ابن أمه عم، يعني عبد الله بن مسعود، باعتبار أم عم يعني أم عبد الله بن مسعود ابن أم عم. وقال وقد قال بعض علماء أنه صح بالتواتر قراءة عبد الله على غير ما ينقل عنه مما وافق السواد، فتلك إنما هي أحاد وذلك على تقدير صحتها فلا تعارض ما ثبت بالتواتر. يعني هنا على حال هذا أبو حيان يريد أن يبين أن قراءة مميزات قراءة عبد الله بن مسعود أو القراءات الأخرى أنها بمثابة تفسير، هذه نقطة. نقطة أخرى أن في مصحف عبد الله بن مسعود مقاربة وقراءته مقاربة شديدة إلى منهج التفسير أو القراءات لدى الإمامية والشيعة، النقطة، وهي مطابقة لما فيه روايات كما مر. نقطة أخرى أيضا نستفيدها من هذا المطلب أن جمهور جمهور سجمهور ما ينسب إلى جمهور علماء السنة أو ما ينسب أنه لا يسوغ قراءة القرآن عن جملة من موارد ما أدري إن شاء الله دققت فيها، سواء من نتي الكلام اللي نقلناه عن ابن عبد البر أو الكلام اللي الآن نقلناه عن أبي حيان في تفسير البحر المحيط أبو حيان الأندلسي، أو ما نقله هذا المصحف عن آخرين، جملة منهم القراءات عندهم غير متن التنزيل، هم هذه مرت بنا بمثابة التفسير، هذه مرت بنا حجيتها دخية في الظهور عندهم، ظهور في الظهور المدلول الاستعمالي أو التفهيمي أو الجدي، وإن لم تكن هي من متن التنزيل، يعني ليست هي من متن الألفاظ التصورية. طبعا ليس كل شيء غير ضمني في الألفاظ التصورية يعني ذلك عدم دخالة بالظهور، لا. قرائن التفهيم، القرائن التفهيمية أو القرائن استعمالية أو القرائن الجدية، هذه ليست من الألفاظ التصورية لكنها ماذا؟ دخيلة في الظهور التفهيمي، في الظهور المدلول الاستعمالي المدلول الجدي. هنا جملة إذا من الكثير من مفسري العامة نقل عنهم كبار يعني مو صغار، أن القراءات ليس متن القرآن لكن دخيلة في الظهور. جيد، هذا بهالمقدار قد يكون وفاق مهم بين الفريقين، لكن حكم آخر ذكر الآن عنهم في القراءات أنه لا يسوغ القراءة في القرآن بهذه القراءات، لا يجوز قراءة القرآن في الصلاة أو في غير الصلاة إلا فقط بما هو مثبت في المصحف. هذا الحكم بالنفي على القراءات أنه لا يسوغ القراءة بها في الصلاة أو في تلاوة القرآن، هذا الحكم لا يمكن أن يدعى أنه مسلم عند علماء المسلمين، بل ليس مسلم حتى عند أهل السنة. كثير من قراء أهل السنة يقرؤون بقراءة ورش، بقراءة عاصم، بقراءة عديدة من القراءة السبع أو من القراءة العشر، بل المنتشر حتى عند كثير منهم أنهم يقرؤون حتى بعضهم في بعض المواد بغير قراءة العشر. إذن ادعاء الآن ابن عبد البر أو أبو حيان في البحر المحيط أو هذا المصحح أو مفسرين آخرين عندهم أنه لا يسوغ القراءة بالقراءات العشر أو القراءات السبع أو غيرها من القراءات، لا يسوغ المعروفة، ما أقول غير المعروفة، المعروفة مو فقط السبع ولا العشر، لا يسوغ أحد من المسلمين القراءة بها، هذا أول كلام، هذا مو صحيح. وأنه فقط وفقط لا يسوغ القراءة إلا بما هو موجود في الرسم العثماني، لا، هذا أول كلام. الآن كما ذكرت لكم سيرة المسلمين منذ القديم إلى يومنا هذا، لا أقل هذه القراءات المشهورة من قراءة السبع أو العشر يقرأ بها. لا أقل قل أن القراءات التي فيها زيادة كلمة أو نقصت كلمة قد يقال بأنها ليست مشهورة في سيرة المسلمين في القراءات، ولكن القراءات التي فيها اختلاف في الإعراب سجرت وهذه بين مبني المفعول ومبني المجهول ومبني الفاعل يختلف الفعل، هذه معروفة مشهودة بين المسلمين من دون تناكر القراءة بها. فالدعاء الآن كثير من نقل كلمات من المفسرين أو المحدثين عندهم أن إجماع العلماء على أنه لا يجوز القراءة بها، لا، هذا غير صحيح، هذا الإجماع غير واقعي لا عندهم ولا عندنا. القراءات إذا ثبتت أسانيدها واعتبرت أسندت كما مر بنا في بدايات بحث القراءة لتتذكرون سند صحيح غير مخالف للكتاب والسنة بمنزلة الهامش المضمون المطابق لجو الآيات وما شبه ذلك يقرأ بها سيما إذا ما فيها زيادة كلمة أو نقصة كلمة. فالآن حتى قراءة ورش من القراءة سبعة بل في بعض البلدان الإسلامية المغرب العربي بلدان المغرب العربي المصحف المطبوع لديهم مصحف بقراءة ورش مو بقراءة عاصم. سأل بحث آخر يعني من قديم القرون السابقة القرن الثالث الرابع أو فما يأتي في الدول المغاربة قراءة ورش أشهر عندهم من قراءات أخرى أي مكان والمصحف حتى مرسوم عندهم بكذلك. مقصود خلاصة المطلب هذا اليوم بالنقطة أن دعوة كثير من مفسرين أهل السنة أو المصحح أن القراءات لا يجوز أن يقرأ بها لا هذه غير صحيحة غير مستندة إلى نسبة صحيحة بل المعروف من سير المسلمين جواز القراءة بالقراءات بشرائط إذا تمت شرائط الاعتبار في القراءة وصلى الله على محمد وعلى آله.